اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظرف الزمان وظرف المكان يسمى المفعول فيه، يعني الذي حصل الفعل فيه، وهو كلمة الظرف في الأصل هي الوعاء، وعاء الشيء الذي يحويه. فإنك تقول مثلا هذا الكأس ظرفا لهذا الماء الذي فيه، وهذه العلبة ظرفا يعني وعاء لما فيه، وهذا المسجد ظرفا لمن يحويه، يعني أنه يحوي من كان فيه، فهو ظرفا لهم يعني حاوي لهم. فالظرف في الأصل الوعاء الذي يحوي غيره. هكذا سواء كان كبيرا أو صغيرا، الصغير مثلا المكحلة ظرف للكحل، والبيت ظرف للسكان، والقربة ظرفا للماء الذي يكون فيه أو المزادة، وكذلك البراك والآبار ونحوها ظرفا لما فيها. فذكروا أن الظرف ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير في، الدال على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، يتضمن معنى في. في حرف ظرفية، يقال لها حرف ظرف، قد لا توجد لا تذكر، ولكن ينصب الفعل على أنه ظرف وإن لم تكن في، أو كانت في إلى جرت ما بعدها. فأنت إذا قلت مثلا سرت اليوم، اليوم تقدير سرت في اليوم، أي سرت في هذا اليوم، أو قمت الليلة، المعنى قمت في هذه الليلة. كذلك أزورك غدوة، أزورك بكرة، أي أزورك في الغد في اليوم الذي بعد هذا، أزورك سحرا، أزورك غدا يعني بعد اليوم. وكذلك هذه كلها أزمنة زمان، لأن اليوم والليلة وبكرة وسحرا وصباحا هذه أوقات الزمان تقول أتيته عشاء يعني وقت العشاء، منصوب على أنه ظرف زمان. وكذلك إذا قلت أتيته عتمة أي وقت العتمة، أي جئتك صباحا أو جئتك مساء، جاءني مساء أو صباحا أو ضحى أو ظهرا، يعني جاءني في هذا الوقت. فأسماء الزمان هي المواقيت، سواء كان طويلا نحو عاما، إذا قلت غبت عن هذا البلد عاما أو سنة، منصوب على أنه ظرف زمان. وكذلك إذا قلت غبت أو غاب فلان عاما أو يوما أو شهرا أو أبدا أو حينا أو وقتا، كل هذه تسمى ظرف زمان، منصوب على أنه ظرف زمان. أمدا يعني في قوله تعالى أمدا بعيدا ظرف زمان، ظرف لزمن مستقبل. إذا قلت لا أكلمك أمدا يعني وقتا، أو لا أكلمك حينا، أو لا آتيك حينا، هذا زمن مبهم غير محدد. إذا قلت مثلا قرأت القرآن وقتا أو حينا أو زمانا أو ليلة أو صباحا أو نحو ذلك، أو أتيتك ضحوة أو عشية أو ما أشبه ذلك، هذه تسمى ظرف. أما ظرف المكان فإنه اسم المكان الذي يحوي غيره، الذي هو مكان يحوي غيره. فالأواني هذه أماكن، المسجد والبيت هذا مكان، والسوق والشارع والسيارة هذه ظروف مكان. اسم المكان المنصوب بتقدير في، فيعم الجهات الست. إذا قلت جلست أمام القارئ أمام ظرف، جلست وقفت خلف الإمام خلف ظرف، جلست أو وقفت يمين القارئ أو يسار أو شمال القارئ أو قدامه أو وراء القارئ. وكذلك إذا قلت صعدت فوق السطح أو نزلت تحت البيت فوق وتحت وقدام وراء وأمام وخلف ويمين وشمال، هذه كلها منصوبة، تقديره جلست في خلفك في خلف الإمام أو في قدامه. كذلك فوق وتحت. وكذلك أيضا من الأماكن عند، فإنها إذا قلت جلست عند زيد عند ظرف، وكذلك لدى. إذا قلت أقمت لدى الإمام، لدى أيضا ظرف، ومع أيضا ظرف، هذا كله ظرف مكان. وكذلك إذا قلت وقفت إزاء الإمام أو حذاءه أو تلقاء وجهك أو جلست هنا، هنا أيضا ظرف، وثم ثم يعني هناك، هذا ظرف. هنا إلى المكان القريب، هناك إلى المكان البعيد. فهذه كلها منصوبة على الظرفية. جلست أمام الشيخ وإزاء العالم ومقابل زيد وإزاء زيد، أو جلست حذاء فلان أو قريبا قرب فلان يعني مقابله، أو جلست هنا وما أشبه ذلك. هذه يمنة ويسرة، وكذلك المسافات. إذا قلت سرت فرسخا، هذا أيضا ظرف، أو مشيت ميلا، هذا أيضا ظرف، ظرف مكان، أو سافرت بريدا، ظرف مكان، وما أشبه ذلك. ينصب على الظرفية إذا كان متصرف، ويكون أيضا مضافا، يعني قد يضاف إلى ما بعده. إذا قلت جلست أمام زيد، أمام مضاف زيد مضاف إليه. وكذلك إذا قلت وقفت عند زيد، عند مضاف منصوب على الظرفية والمضاف مجرور، أو مشيت مع زيد مع مضاف إلى زيد منصوب مع إزاء، وما أشبه ذلك. فهذه منصوبة على الظرفية. الباب بعده باب الحال، وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الغالب أنه صفة، أنه وصف وتفسير لبعض الهيئات التي يتصف بها ذلك الإنسان، فهو اسم وهو حكمه النصب، وهو مفسر لمن بهم من الهيئات، وهو يستغنى عنه ويسمى فضلة. حكمه أنه منصوب، في الأصل أنها يفهم الهيئة والصفة اسم صريح أو اسم مؤول، فضلة أي ليس ضروريا يتم الكلام بدونه، ليس جزءا من الكلام. الناصب له الفعل الذي قبله، الفعل أو شبه الفعل، يفسر الهيئة التي هي مبهمة. استغلق من الهيئات يعني من الصفات اللاحقة للذوات، إنها التي تصلح جوابا لكيف. إذا قلت مثلا كيف جاء زيد، تقول راكبا ماشيا، وتقول جاء راكبا بعيرا أو ساعيا على قدميه جاء زيد راكبا، كلمة راكبا حال، التقدير حال كونه راكبا أي في الحال التي جاء عليها، وكونه في تلك الحال راكبا على بعير أو على سيارة أو جاء ماشيا على قدميه في قول أبي طالب يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، أي حال كونه حافيا وطأ حالة كونه حافيا. الحال جيء بها قصدا لتبين حالة صاحبها التي هو متصف بها وقت إيقاع الفعل منه، تجيء من الفاعل ومن المفعول ومنهما جميعا. قول الله تعالى: وقاتل المشركين كافة، أي حال كونهم كافة يعني عامة، يصلح أن يقول قاتلوهم كلكم كافة، ويصلح أن يقال قاتلوهم كلهم يعني كافتهم. وتجيء من اسم الفاعل والمفعول والمصدر أفعل التفضيل والصفات المشبهة، ركبت الفرس مشرجا، هذا أيضا حال، حال كونه مشرجا. لقيت عبد الله ماشيا، يمكن أن يقال ماشيا حال من عبد الله من المفعول أو حال من الفاعل، والأصل أنه حال من المفعول. ويمكن أن يكون هناك حالان، إذا قلت لقيت زيدا مسندا، إذا قلت لقيت زيدا ماشيا راكبا، يعني أنا ماشي وهو راكب، فأيهما يكون المقدم، الذي يعود على الفاعل أو الذي يعود على المفعول؟ أنا لقي زيد سعدا ماشيا راكبا، أحدهما ماشي والآخر راكب، فكأنهم يقولون إن المفعول الأول الحال الأول يكون للفاعل والثاني يكون للمفعول. لقيت عبد الله ماشيا أن يعني يحتمل أن لقيته وأنا ماشي أو لقيته وهو ماشي، يصلح. إذا قلت مررت بزيد جالسا، هذا حال من المجرور جالسا، يصلح أن تقول مررت راكبا بزيد جالسا، مررت أنا في ركوبي بزيد وهو في جلوسه. قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ميتا حال من أخيه، الغالب أن الحال لا تكون إلا مشتقة ولا تكون إلا منتقلة مشتقة، فإن كلمة ميتا مشتقة من مات يموت ميتا، وكذلك ماشيا مشتقة من المشي، وكذلك مسرجة مشتقة من الإسراج، أسرجه يسرجه. يقول: وما أشبه ذلك، ولا يكون الحال إلا نكرة، كلمة ماشيا نكرة، لأن التعريف الماشي، لو كانت معرفة لكانت صفة: لقيت زيدا العاقلة، هذه صفة. نعت: لقيت زيدا الماشي، هذه صفة. لا تكون إلا نكرة، لا تكون إلا بعد تمام الكلام، تقديمها قد يخل بالكلام. إذا قلت مثلا: جاء راكبا زيد، كأنه في هذه الحال ما كان راكبا إلا بعد. وكذلك لا تتقدم على الفعل: راكبا جاء زيد، فيها شيء من الثقل. يقولون: راكبا جاء زيد حال مقدم. كذلك لا يكون صاحبها إلا معرفة، فلا تقول: جاء رجل راكبا، لأنه لا فائدة فيه. ما فائدتنا من كون جاء رجل راكبا؟ الأصل أنها تكون معرفة. إذا قلت: جاء زيد، وإذا زيد معروف عند المتكلمين. والله أعلم. نقرأ في الفرائض:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرى، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرى، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف.
الباب ما كمل له بقية، ولكن نتكلم في هذه الليلة على هذا المقدار، ولا يتضح إلا بتمام الباب. يسمى هذا تصحيح المسائل، وهو تحصيل أقل عدد تنقسم منه التركة، تنقسم منه المسألة بلا كسر، أقل عدد تنقسم منه المسألة بلا كسر، يسمى هذا تصحيحا، يحتاج إليه عندما يحصل أو تنكسر سهام فريق عليهم، فيحتاج إلى التصحيح، ويحتاج إلى معرفة السهام. فمثال ذلك: إذا انكسر سهم الزوجات عليهن، إذا كان عندنا زوجتان وابنان أو ثلاثة أبناء، زوجتان وثلاثة أبناء، أليس الزوجتان لهما الثمن؟ هل الثمن ينقسم على اثنين؟ ينكسر. فنقول نظرنا نريد أن نقسم واحد على اثنين، وإذا فيه كسر نصف ونصف، فنثبت رؤوس الزوجتين اثنين، يبقى عندنا سبعة. هل السبعة تنقسم على الثلاثة، ثلاثة الأولاد؟ ما تنقسم السبعة إلا بكسر، انكسرت عليهم السهام. في هذه الحال ماذا نفعل؟ أثبتنا رؤوس الزوجتين وأثبتنا رؤوس الأولاد، ننظر بين المثبتات. المثبتات رؤوس الزوجات اثنين، رؤوس الأولاد ثلاثة، ماذا بينهما؟ بينهما مباينة، يقولون كل عددين متواليين فإنهما متباينة. ففي هذه الحال نضرب أحدهما في الآخر، اثنين في ثلاثة بستة، ماذا نسميها؟ جزء السهم. الآن عندنا جزء السهم ستة، وعندنا المسألة ثمانية، نضرب ستة في ثمانية بالأصابع، نجعل الواقفات عشرات، ثم نضرب المقبوضات بعضها في بعض، اثنين في أربعة بثمانية، الجميع ثمانية وأربعون. هذا نسميه مصح المسألة، يعني أصل المسألة من ثمانية، وجزء السهم ستة، ومصحها من ثمانية، سهامهم الثمانية نضربها في جزء السهم. أليس للزوجات واحد؟ نضربه في ستة. أليس الستة هي ثمن ثمانية وأربعين؟ الثمن أليس الستة تنقسم على اثنتين لكل واحدة ثلاثة؟ الأولاد ولهم سبعة، السبعة أيضا نضربها في ستة، نجعل الأصابع الواقفة عشرات، ونجعل المقبوضة نضرب بعضها في بعض، الثلاثة في أربعة يعني باثني عشر، الجميع اثنين وأربعين. هذا نصيب الأولاد، نقسمه عليهم وهم ثلاثة، ينقسم عليهم يعني اثنان وأربعون وهم ثلاثة، لكل واحد اثنى عشر، لكل واحد أربعة عشر، هكذا. فهذا معنى أن السهام لا تنقسم على أهلها. ثم يكون الانكسار على فريق واحد، فتكون رؤوس ذلك الفريق هي جزء السهم. إذا في مثالنا زوجة واحدة والأولاد ثلاثة، الانكسار على فريق على الأولاد، الزوجة منقسم عليها، فنجعل رؤوس الأولاد جزء السهم ونضربها في ثمانية، ثمانية في ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، نسمي أصل المسألة ثمانية وجزء السهم ثلاثة ومصح المسألة أربعة وعشرون. فنقول للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأولاد سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، لواحدهم ما لجماعتهم من أصلها، كل واحد جاء سبعة، قبل ذلك كان لهم سبعة لجماعتهم، فلما صححت صار لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. إذا كان الانكسار على فريق واحد، كذلك لو كان الانكسار على الزوجتين، لو أن عندنا ابن وزوجتين، أليس الزوجتان لهما ثمن واحد وهما اثنتان لا ينقسم نثبت رؤوسهما واحد؟ الولد الابن له سبعة ينقسم عليه الانكسار على الزوجتين، الزوجتان نضربهما في أصل المسألة اثنين في ثمانية بستة عشر ومنها تصح، فللزوجتين واحد مضروب في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد، لواحدهن ما لجماعتهن، والابن له سبعة في اثنين بأربعة عشر. هذا الانكسار على فريق واحد. كذلك أيضا قد يكون الانكسار على ثلاث فرق، وحينئذ يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل وعملية، وهي أولا النظر بين السهام وبين الفرق، والنظر إليها بأمرين، يعني إما أن تنقسم فإن عندئذ ما يحصل انكسار، وإما أن توافق فنثبت وفقها، وإما أن تباين فنثبت الجميع نثبتها. النظر بين السهام والرؤوس إذا انكسرت فإما أن تكون موافقة وإما أن تكون مباينة. فمثلا إذا كان عندك مثلا زوجتان وثلاث جدات، وأربعة أبناء، المسألة فيها ثمن، والمسألة فيها سدس وفيها باقي. إذا كان فيها ثمن وسدس فإنها تكون من 24. نظرنا وإذا الزوجات اثنتان لهما الثمن، ثمن 24 ثلاثة، هل ينقسم على اثنتين؟ ما ينقسم. هل يوافق؟ ما يوافق، يكون مباينا. الجدات لهن السدس أربعة وهن ثلاث، هل ينقسم؟ ما ينقسم. هل يوافق؟ ما يوافق، يكون مباينا. نثبت رؤوسهن ثلاث. الأولاد لهم الباقي سبعة عشر، الأولاد ثلاثة والسبعة عشر ما تنقسم على الثلاثة بل تنكسر، نثبت رؤوسهم ثلاثة. الآن ننظر بين المثبتات، الأولاد ثلاثة والجدات ثلاث، بينهما مماثلة، هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، نكتفي بأحدهما، بقي عندنا الأولاد والزوجات، الزوجات اثنتان والأولاد ثلاثة، بينهما مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، اثنان في ثلاثة بستة، بعد ذلك نضرب الستة في 24 التي هي أصل المسألة، 24 تكون باثنين وسبعين، بمائة وأربعة وأربعين، يعني بستة، 24 في ستة 144، نسمي هذا مصحفه، كل من له شيء من سهامها من أصلها يضرب في جزء السهم الذي هو ستة، فللزوجات ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وللجدات أربعة في ستة بأربعة وعشرين، وللأولاد التي سبعة عشر تنقسم على الجميع. هذا فيه انكسار على ثلاث فرق. ثم قد يحتاج إلى تصحيح عندما يكون الانكسار على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع. الغالب أن يعني يكون الانكسار على أربع فرق ولا يكون على أكثر. عندنا مثلا إذا كان عندنا زوج وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات، أليس المسألة من ستة؟ الزوج له النصف، ثلاثة منقسم، وخمسة إخوة لأم لهم سهمان، هل ينقسم؟ لا ينقسم، ينكسر عليهم، نثبت رؤوسهم خمسة. ثلاث جدات لهم السدس واحد وهن ثلاث، لا ينقسم أيضا، نثبت رؤوسهن ثلاث. ننظر بين المثبتات، المثبتات عندنا خمسة وثلاثة بالنسب الأربع، بينهما مباينة، فإذا ضربنا ثلاثة في خمسة أليس خمسة عشر؟ نسميها جزء السهم، فسهامهم تضرب في خمسة عشر، يعني نضرب بخمسة عشر، هذه تسمى جزء السهم. أصل المسألة ستة، فإذا ضربنا ستة في خمسة عشر الجميع تسعين، كل اثنين بثلاثين الجميع تسعون، فللزوج ثلاثة في خمسة عشر خمسة واربعين، وللإخوة اثنان في خمسة عشر بثلاثين، لكل واحد وهم خمسة لكل واحد ستة، وللجدات واحد مضروب من خمسة عشر بخمسة عشر وهن ثلاث لكل واحدة خمسة. إذا كان عندنا اثنا عشر أخت شقيقة، أربع أخوات لأم، المسألة من ثلاثة، الشقائق لهن الثلثان والأخوات من الأم لهن الثلث، من ثلاثة، لكن الشقائق اثنى عشر والسهام اثنين، هل تنقسم اثنين على ثلاث على اثنى عشر؟ هل تباين او توافق؟ توافق، اثنين فيها نصف واثنى عشر فيها نصف، فنثبت رؤوس الاخوات الذي هو اثنى عشر، نثبت رؤوسهن ست، موافق بالنصف. الأخوات لأم سهمهن واحد وهن أربعة، لا ينقسم، ويباين رؤوسهن أربعة لا ينقسم عليهن، نثبت رؤوسهن أربعة. ننظر بين المثبتات، ننظر بين ستة وفق الأخوات الشقائق وأربعة رؤوس الأخوات لأم، ماذا نجد؟ بينهن موافقة بالنصف، الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف، نأخذ نصف الستة ثلاثة نضربه في أربعة، حينئذ هذا نسميه جزء السهم، ثلاثة في أربعة باثني عشر، نضرب اثني عشر التي هي جزء السهم في ثلاثة التي هي أصل المسألة، أصل المسألة ثلاثة، فإذا ضربناها باثني عشر فإذا هي ست وثلاثون، ست وثلاثون، فنقول الأخوات الشقائق لهن ثلاثة مضروب في اثني عشر بستة وثلاثين، ستة وثلاثين لكل واحدة اثنى عشر، والأخوات لأم لهن واحد في اثنى عشر باثنى عشر، وهن أربع لكل واحدة ثلاثة، الأخوات لأم الأخوات الشقائق لهن اثنى عشر، ضربت في ثلاثة، ثلاثة في اثنى عشر بستة وثلاثين، لكل واحدة منهن اثنين أو لكل واحدة ثلاثة، فهذا الانكسار على فريقين. بكل حال يحتاج إلى تتمة عندما نقرأ الأبيات، الأبيات يقول فيها وإن ترى السهام، لا يقول وإن ترى الكسر، أشوله وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، يعني لا تنقسم الثلاثة على أربعة، على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل، يعني احرص على الاختصار بالوفق والضرب يجانبك الزلل، الوفق هو أن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء، والضرب أن يضرب بعضها في بعض يجانبك الزلل، وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده موافق وبعده المخالف، مماثل من بعده موافق وبعده مماثل من بعده مماثل من بعده موافق وبعده الموافق وبعده المباين والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف، يعني المماثل ثلاثة وثلاثة، من بعده مناسب المناسب ثلاثة ستة وثلاثة، المماثل أن يتماثل العددان، وأما المناسب فهو أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر، الأكبر ينقسم على الأصغر ينقسم عليه، إذا كان عندك اثنان وستة فهل تقول بينهما موافقة؟ تقول بينهما مناسبة، وذلك لأن الأصغر يفني الأكبر، اثنين 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 وإذا هو فاني، أو الأكبر ينقسم على الأصغر، تقسم الستة على الاثنين تنقسم، يعني يكون ثلاثة وثلاثة ونحو ذلك، فالمناسب أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر، ولكن بينه وبين الموافق فرق، الموافق مثلا عندك أربعة وستة، هل بينهما مناسبة أو بينهما موافقة؟ بينهما موافقة، لأن الستة ما تنقسم على الأربعة، لأن الأربعة ما تفني الستة إلا بوجود كسر. وأما إذا كان عندك ثلاثة وتسعة هل بينهما موافقة أو مناسبة؟ مناسبة، لأن الست التسعة تنقسم على الثلاثة، الثلاثة تفني الستة التسعة، ثلاثة 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 ولا يبقى شيء. فهذا الموافق أن يتفق في نصف أو ربع أو نحو ذلك، والمناسب أن يكون العدد الأصغر يفني الأكبر أو يكون الأكبر يفني الأصغر، الأصغر الأكبر ينقسم على الأصغر. هذا معنى المناسبة، يعني الفرق بينها وبين الموافقة. أما المباينة فإنها المباينة أن لا يتفق العدد، لا يكون بينهما موافقة في شيء بل هما متباينة، هذا هو الأصل. يقول المماثلة تساوي العددين كأربعة وأربعة، أما المداخلة والمناسبة اسمهما واحد، المداخلة والمناسبة أن ينقسم الأكبر على الأصغر أو يهني الأصغر الأكبر أو يكون الأصغر جزءا من الأكبر، كل هذه تعاريف صحيحة. مثل ثلاثة وتسعة، اثنين وستة، أربعة واثني عشر، العدد الأكبر ينقسم على الأصغر. أما الموافقة أن يتفق العددان بجزء أو يهنيهما عدد ثالث غير الواحد، يهنيهما يعني يتفق اثنين اثنين، الاثنين أيضا تهني الستة، وكذلك ستة وتسعة هل بينهما موافقة أو مناسبة؟ بينهما مناسبة أو مداخلة، يهنيهما الثلاثة، ستة وتسعة سلط عليه الثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة، ثلاثة 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 تسعة، هذا معنى يهنيهما عدد ثالث غير الواحد. وكذلك الستة يعني التسعة ما تنقسم، التسعة ما تنقسم على الستة. مخرج الجزء الذي حصلت فيه الموافقة ستة وثمانية، أربعة وستة متوافقة بالنصف، ستة وثمانية موافقة، أربعة وستة موافقة. المباينة أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء، مثل خمسة وستة، ثلاثة وأربعة، كل عددين متواليين فإنهما متباينان. فالحاصل أن هذه النسب الأربع التي هي النسب الأربع هي الموافقة والمناسبة والمداخلة والمباينة. الموافقة والمماثلة والمناسبة والمباينة، فيقول إذا نظرت بين الرؤوس والسهام تنظر بينهن بأمرين أو بثلاثة، إما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإذا انقسمت فإنك لا تثبت شيئا، وأما إذا انكسرت فإنها إما أن توافق فتثبت الوفق نصفا أو ثلثا أو ربعا، وإن باينت فإنك تثبت الرؤوس، النظر بين الرؤوس والسهام يكون بإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. وأما النظر بين الرؤوس والرؤوس فإما أن تماثل تماثل فيكتفى بأحدهما، وإما أن تناسب فيكتفى بالأكبر، وإما أن توافق فيكتفى بالوفق، وإما أن تباين فيضرب أحدهما في الآخر. هكذا ولعله يتضح بالأمثلة غدا إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا قيل إن أفعال العباد مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق العبد، فإذا كان مكتوب في اللوح أنه شقي وكافر، فكيف يهتدي الإنسان إذا كان مكتوب عليه ذلك؟ هل سيناقض فعله ما كتب عليه؟ أفيدون مجري.
بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يختم له بخاتمة سيئة. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، الله تعالى قدر أن هذا شقي، ولو رأيناه يعمل أعمالا صالحة يمكن أنه يختم له بخاتمة سيئة وبالعكس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الشيء الذي يربط بين المجوس والقدرية الذي يجعلهم مجوس هذه الأمة؟
المجوس يقولون إن العالم صادر عن اثنين، إن الخالق اثنان، النور والظلمة، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ولما كان القدرية يجعلون العبد خالقا صاروا يجعلون مع الله من يخلق، فصاروا يشبهون المجوس في إثبات أكثر من خالق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أصابته شبهة القدر فماذا يعمل؟
عليه أن يتأمل في الخلق. أولا، إن كانت الشبهة هي الشك في خلق الله تعالى للأفعال، فيتأمل قدرة الله. روي أن الإمام أحمد رحمه الله قال: القدر قدرة الله، بمعنى أن من أثبت قدرة الله أثبت أنه قادر على أفعال العباد. ثم بعد ذلك يعرف أن الله تعالى وهب العبد قدرة بها يزاول الأعمال، ولأجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهو مأمور بأن يعمل، وفي الحديث: اعملوا فكل موفق أو ميسر لما خلق له. فيعرف أنه مخلوق وقدرته، وأن الله تعالى هو الذي أعطاه هذه القدرة يزاول بها الأعمال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، لقد اختلط علي التمييز بين القدر العام والخاص، وما هو الفرق بينهما؟ وهل التقدير العمري مثلا قد يعارض التقدير العام؟
التقدير العام هو أن الله تعالى كتب كل ما يكون في الدنيا إلى يوم القيامة قبل أن يخلق هذه المخلوقات، ثم بعد ذلك عملك أيها الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن بعد ذلك يكتب في صحف خاصة، هذا تقدير خاص، يكتب أنه يعمل، يقول العمل كله يكتب في صحف الملائكة، هذا تقدير خاص. وكذلك ما يكتب في ليلة القدر هذا أيضا يكتب، مع أنه موجود في اللوح المحفوظ، ما يكون في تلك السنة، هذا أيضا تقدير خاص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الشيخ سليمان بن حمدان في شرحه لكتاب التوحيد ما لفظه: ومن التطعيم الذي يستعمل لبعض الأمراض كالجدر والكوليرا وغيرهما لدفعها لا تقع، فيجب النهي عن ذلك كله، لأنه من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي، وهو من أكبر الكبائر. فهل كلام الشيخ صواب في هذه المسألة من إدخاله التطعيم في النهي؟
صحيح أنه جائز، ذلك لأنه علاج، علاج من العلاجات، الله تعالى أمر بالتداوي والرسول أمر بذلك، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فنقول إن التطعيم كغيره من الأدوية الذي يكون به وقاية من الأمراض التي يمكن حدوثها.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو القول المفتى به الآن في ذوي الأرحام عند عدم المعصب وعدم أصحاب الفروض؟
عندنا الإمام أحمد أنهم يرثون إذا لم يكن هناك عصبة ولا ذو فرض، فيرثون بالتنزيل، ينزلون منزلة من أدلوا به، بمعنى أنهم إذا كانوا أولاد البنات فهن كالبنات، إذا كانوا بنات أولاد بنات الإبن فهن كبنات الإبن، إذا كانوا أخوال فإنهم كالأم، لأنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. وأما عند الشافعية فلا يرونهم وارثين.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ألا يكون حل مسألة زوجتان وثلاث جدات وأربعة أبناء أن أصل المسألة 24 وجزء السهم يكون 12؟ لأننا نظرنا بين الرؤوس فوجدنا الزوجتان مع أربعة أبناء مداخلة، وبين ثلاثة جدات وأربع أبناء مباينة، فنضرب أربعة في ثلاثة فيكون 12، يضرب في أصل المسألة 24 في 12، فتكون الجامعة 288.
أو كذلك يرجع إلى الحساب فيها، ينظر بين الرؤوس والسهام، يعني الزوجتان لهن ثلاثة ألا ينقسم، والأولاد لهم 17 لا ينقسم، الأولاد 4، فبين البناء الزوجتين وبين الأولاد مداخلة أو موافقة، فيكتفى بالأربعة، ثم بعد ذلك تضرب في الثلاثة، يكون ذلك هو جزء السهم، 3 في 4.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سئل طالب العلم عن مسألة من قبل عامة الناس وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال، فأفتاه طالب العلم على قول من هذه الأقوال حسب اجتهاده، فهل يجب على طالب العلم اتباع ما رجحه العالم أم لا؟ أفتون ماجورين.
إذا كان ذلك الذي أفتى بذلك أنه من أهل العلم وكانت المسألة خلافية واختار أحد القولين فله اختياره، ومن أفتي يقبل تلك الفتوى إلا إذا وجد مفتيا آخر وجد ترجيحه أقوى.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، توفي والدي وكان من غلاة الصوفية وكان منجما وكان يعتقد أن الأولياء الأموات لهم تصرف في الكون، فهل أرثه وهل أستغفر له، وهل إذا ذكرته أقول رحمه الله أم ماذا أفيدون جزاكم الله خيرا؟
نحن ما نكفر مثل هؤلاء، ذلك لأنهم يدعون الإسلام ولأن لهم شبهات، فلا نكفر إلا المشركين الذين يشركون بالله شركا صريحا، يكفر أيضا المعطلة والرافضة، وأما الصوفية فقد يكون لهم شبهات وقد يكونون قريبين، الصحيح أنهم لا يكفرون.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: يقول السائل: عندي من الأولاد 4 وأصغرهم عمره 3 سنوات وأريد الزيادة بإذن الله، ولكن زوجتي تمتنع بحجة أنها تعبت وأنها ليست قادرة على التربية، فهل هي عاصية وما الواجب عليها نحو زوجها؟
لا شك أن الحق للزوج، فإنه هو الذي يتولى النفقة عليهم وتربيتهم، فيلزمها أن تطيع زوجها، وإذا لم تطعه فله أن يتزوج غيرها. والله أعلم، صلى الله على محمد.